أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في ثمرات البحث، ثمرات بحث المعاني الحرفية. الثمرة الأولى انتهى الكلام فيها وكانت تحت عنوان إمكان رجوع القيد إلى الهيئة وعدم إمكان ذلك، إمكان الوجوب الشرطي أو إمكان الوجوب المشروط وعدم إمكان الوجوب المشروط. فكان عنوان الثمرة إمكان رجوع القيد إلى الهيئة، إمكان رجوع القيد إلى الوجوب، إمكان رجوع القيد إلى المدلول، إلى المعنى، أي المعنى الحرفي، إلى المدلول، إلى المعنى الحرفي، إلى النسبة التي يدل عليها الحرف والتي هي المعنى الحرفي، وعدم إمكان ذلك. وبينا بأنه لا يوجد مانع من رجوع القيد إلى الهيئة، لا الجزئية تكون مانعان ولا الآلية تكون مانعاً. لا الجزئية تمنع عن التقييد ولا المانعية تمنع عن التقييد كما بينا خلال الشرح. الآن ندخل في الثمرة الثانية. الثمرة الثانية نعطيها عنوان التمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات نفي الوجوب المشروط، لإثبات نفي الوجوب المشروط. أي لإثبات نفي الوجوب الكفائي، لإثبات نفي الوجوب الغيري، لإثبات نفي الوجوب التخييري، لإثبات نفي الوجوب المشروط، لإثبات نفي الوجوب الكفائي، لإثبات نفي الوجوب الغيري، لإثبات نفي الوجوب التخييري. أي أن نفي الوجوب المشروط يعني نفي الوجوب الكفائي، لأن الوجوب الكفائي هو وجوب مشروط، والوجوب أيضا نفي الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري الغيرية أيضا هي شرط، وثبوت الغيرية هو بوجود الشرط، ونفي الوجوب التخييري لأن التخييرية هي أيضا عبارة عن شرط، والوجوب التخييري هو وجوب مشروط. إذن نتمسك بإطلاق مدلول الهيئة فنثبت بأن الوجوب ليس مقيدا، ليس مشروطا، أي ننفي أن يكون الوجوب مشروطا، أو ننفي بأن يكون الوجوب غيريا، ننفي أن يكون الوجوب كفائيا، ننفي أن يكون الوجوب تخييريا. إذن الثمرة الثانية التمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات نفي الوجوب المشروط، لإثبات أن الوجوب غير مقيد، لإثبات أن الوجوب غير كفائي، غير غيري، غير تخييري. أي هو عيني، نفسي، تعييني، إذن هذا هو العنوان. إذن الثمرة الثانية التمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات نفي الوجوب المشروط. نقول في الأصول يتمسك عادة بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات أن الوجوب ليس مقيدا، ليس مشروطا، أي لنفي أن يكون الوجوب مشروطا، ونفي أن يكون الوجوب غيريا، ونفي أن يكون الوجوب كفائيا، ونفي أن يكون الوجوب تخييريا. هذا ما جرت عليه العادة في الأصول وعند المحققين. وقد يستشكل هنا بعدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك، لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أن الوجوب ليس مقيدا أو أن الوجوب ليس مشروطا. وقد يستشكل هنا بعدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك، وذلك لماذا؟ من أين يأتي الإشكال؟ نقول وذلك لعدم إمكان التمسك بإطلاق مدلول الهيئة، أيضا بقية العبارة تحتاج إلى شيء من البيان. نقول لماذا لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لإثبات ذلك؟ نقول وذلك لعدم إمكان التمسك بإطلاق مدلول الهيئة، لا يمكن التمسك بإطلاق مدلول الهيئة، مدلول الصيغة، لا يمكن التمسك بإطلاق هذا المدلول. وذلك أليف وباء، وذلك أليف إما لأن مدلول الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل الإطلاق لأن الإطلاق من شؤون المفاهيم الكلية، وانتهى. إذن الجزئية تمنع عن التمسك بالإطلاق، واضح؟ إذن هنا في هذا الدليل لصاحب الثمرة الثانية تمسك بجزئية المعنى الحرفي، وأنها تمسك بالجزئية وأن هذه الجزئية هي التي تمنع عن الإطلاق. لاحظ الفرق بين الثمرة الأولى والثمرة الثانية. الثمرة الأولى كان الكلام في التقييد، وهناك نقول لا يمكن التقييد في المعنى الحرفي. الآن الكلام في الإطلاق، وهنا نقول لا يمكن التمسك بالإطلاق في المعاني الحرفية، واضح؟ فالكلام في أليف هنا يقول بأن المعنى الحرفي خاص، والخاص جزئي، والجزئي لا يقبل الإطلاق. كما قلنا هناك المعنى الحرفي خاص، أي الموضوع له خاص، وضع عام وموضوع له خاص، فهو خاص، إذن هو جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. هنا الجزئي لا يقبل الإطلاق. لأن التقييد هنا قلنا من شؤون المعاني الكلية أو المفاهيم الكلية، هنا أيضا نقول لأن الإطلاق من شؤون المفاهيم الكلية. هذا أليف. إذن نقول وقد يستشكل هنا بعدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك، وذلك لعدم إمكان التمسك بإطلاق مدلول الهيئة، وذلك لجزئية المعنى الحرفي كما بينا. وباء سيكون لآلية المعنى الحرفي نفس ما ذكرنا في الثمرة الأولى. إذن نقول أليف إما لأن مدلول الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزء لا يقبل الإطلاق لأن الإطلاق من شؤون المفاهيم الكلية، وباء وإما لأن المعنى الحرفي حتى لو لم يكن جزئيا لكنه معنى آلي، ولأنه آلي فإنه لا يمكن ولا يعقل تقييده، وكل ما لا يعقل تقييده فإنه لا يمكن التمسك بإطلاقه، وذلك لأن استحالة التقييد، أو لأنه إذا استحال التقييد وذلك لأنه استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق، أو نقول وذلك لأنه إذا استحال التقييد فإنه يستحيل الإطلاق. أو لأنه إذا استحال التقييد فإنه يتعذر إثبات الإطلاق لتعذر جريان مقدمات الحكمة، ومنها من مقدمات الحكمة ومنها هذه المقدمة لا يمكن أن تجري، أنه لو أراد المقيد لقيده، لا نستطيع أن نقول أنه لو أراد المقيد لقيده لأنه لا يستطيع التقييد، التقييد مستحيل هنا، واضح؟ يعني نستطيع أن نسجل هنا نقول وقد يستشكل هنا بعدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك، وذلك لعدم إمكان التمسك بإطلاق مدلول الهيئة، وذلك نسجل هنا نقول أليف مانعية الجزئية عن الإطلاق، كما هناك قلنا في الوجه الأول مانعية الجزئية عن التقييد، هنا نقول مانعية الجزئية عن الإطلاق، وباء نقول أيضا مانعية الآلية عن الإطلاق. طبعا هنا في الآلية كما بينا خلال الشرح ليس بالمباشر، وإنما تمنع عن التقييد، وإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق كما بينا، واضح؟ إذن نقول في الثمرة الثانية التمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات نفي الوجوب المشروط. في الأصول يتمسك عادة بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات أن الوجوب ليس مقيدا، ليس مشروطا، أي لنفي أن يكون الوجوب مشروطا، ونفي أن يكون الوجوب غيريا، ونفي أن يكون الوجوب كفائيا، ونفي أن يكون الوجوب تخييريا. وقد يستشكل هنا بعدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك، أي لإثبات نفي الوجوب المشروط، وذلك لعدم إمكان التمسك بإطلاق مدلول الهيئة. لماذا؟ أيضا نقول وذلك أليف إما لمانعية الجزئية عن الإطلاق أو لمانعية الآلية عن الإطلاق، وذلك أليف مانعية الجزئية عن الإطلاق. نقول إما لأن مدلول الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل الإطلاق لأن الإطلاق من شؤون المفاهيم الكلية، باء مانعية الآلية عن الإطلاق، نقول باء. وإما لأن المعنى الحرفي حتى لو لم يكن جزئيا لكنه معنى آلي، ولأنه آلي فإنه لا يمكن ولا يعقل تقييده، وكل ما لا يعقل تقييده فإنه لا يمكن التمسك بإطلاقه، وذلك لأنه إذا استحال التقييد فإنه يستحيل الإطلاق، أو لأنه إذا استحال التقييد فإنه يتعذر إثبات الإطلاق لتعذر جريان مقدمات الحكمة، ومنها هذه المقدمة التي يتعذر جريانها، هذه ما هي المقدمة؟ أنه لو أراد المقيد لقيده، هذه المقدمة لا تجري، إذن مقدمات الحكمة لا تجري، إذن يتعذر إثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة لعدم تمامية المقدمات، لعدم تمامية جريان جميع مقدمات الحكمة، ومنها أنه لو أراد المقيد لقيده، أو على الأقل لعدم تمامية جريان هذه المقدمة، وهي مقدمة أنه لو أراد المقيد لقيده. لا نستطيع أن نقول هذا لأنه يستحيل التقييد كما بينا لوجود الآلية، هذا الكلام لصاحب القول في الثمرة الثانية الذي يتمسك بالإطلاق لإثبات نفي الوجوب المشروط. الرد على هذا، اعتمد الكلام والبرهان والدليل لصاحب هذه الثمرة الثانية أو لمن ذكرناه من أقوال في الثمرة الثانية ومن مباني في الثمرة الثانية، على أي شيء اعتمده؟ اعتمد على الآلية واعتمد على الجزئية، ونحن أبطلنا الآلية والجزئية في الثمرة الأولى أو خلال الرد على ما ذكرناه في الثمرة الأولى أو في الكلام الذي ذكرناه في الثمرة الأولى، أبطلنا الآلية وأبطلنا المانعية، أبطلنا الآلية فقلنا الآلية لا تبطل ولا تمنع عن التقييد، وهنا أيضا نقول الآلية لا تبطل ولا تمنع عن الإطلاق، لأنه في الآلية بالذات قلنا تفرعات، هنا عن استحالة التقييد، وهنا قلنا لا استحالة التقييد لأننا أبطلنا مانعية الآلية عن التقييد، وأيضا أبطلنا مانعية الجزئية عن التقييد، وأيضا هنا نقول مانعية الجزئية عن الإطلاق أيضا هذه غير تامة. إذن كما أن الجزئية لا تمنع عن التقييد فإنها لا تمنع عن الإطلاق، وكما أن الآلية لا تمنع عن التقييد كذلك الآلية لا تمنع عن الإطلاق. إذن الرد قد أشرنا سابقا في الثمرة السابقة بطلان مبنى عدم إمكان تقييد المعنى الحرفي لجزئيته أو لآليته، بطلان مبنى. ما هو المبنى؟ بطلان مبنى عدم إمكان تقييد المعنى الحرفي لجزئيته أو لآليته، بطلان مبنى مانعية الجزئية والآلية عن التقييد في المعنى في المعاني الحرفية. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة، أيضا التمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط. إذن التمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط، هذا أحد أركان المفهوم. يأتي الكلام في هذا الكلام في المفهوم في بعض التفصيل، انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط. نقول في الثمرة الثالثة، في الأصول عادة يتمسك بإطلاق مدلول الهيئة متى؟ هذا في حالة وقوع المدلول طرفا للتعليق في الجملة الشرطية. إذن في حالة وقوع المدلول طرفا للتعليق في الجملة الشرطية فإنه في الأصول عادة يتمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات أن المعلق سنخ ونوع الحكم لا شخصه. أتمسك بإطلاق مدلول الهيئة حتى أثبت أن المعلق هو سنخ الحكم وهو نوع الحكم وليس شخص الحكم، فحتى يثبت عندي أنه عند انتفاء سنخ الحكم فإنه يكون منتفيا بانتفاء الشرط. يعني بتعبير آخر ربما العبارة تكون فيها شيء من التشويش، نقول حتى يثبت عندي أنه بانتفاء الشرط فإنه ينتفي سنخ الحكم لأني أثبت بأن المعلق هو سنخ الحكم. واضح؟ يعني نستطيع أن نقول الثمرة التمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات أن المعلق سنخ الحكم ونوع الحكم لا شخص الحكم، هذا هو الثمرة. ومن هذا يترتب على هذا أنه يثبت انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط. نحن أخذنا هذه الثمرة حتى ينقدح في الذهن مباشرة ما موجود من كلام وبحث في المفاهيم. إذن الثمرة الثالثة نقول التمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط. في الأصول عادة يتمسك بإطلاق مدلول الهيئة في أي حالة؟ في حالة وقوع المدلول طرفا للتعليق في الجملة الشرطية. إذن لنقدم هذه العبارة، أنا حصلت هذه العبارة بين قوسين، في حالة وقوع المدلول طرفا للتعليق في الجملة الشرطية، نقدم هذه في بداية الكلام. نقول في حالة وقوع المدلول طرفا للتعليق في الجملة الشرطية فإنه في الأصول عادة يتمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات أن المعلق سنخ ونوع الحكم لا شخصه، لكي يثبت انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط. إذن يتمسك بالإطلاق هنا لإثبات مدلول الهيئة، أو يتمسك بإطلاق مدلول الهيئة لإثبات أن المعلق سنخ ونوع الحكم لا شخصه. يأتي نفس الإشكال، كيف تتمسكون بإطلاق مدلول الهيئة والمعاني الحرفية إما لجزئيتها أو لآليتها فلا يمكن التمسك بالإطلاق، أو لا يمكن إثبات الإطلاق فيها، كما لا يمكن إثبات التقييد، يستحيل الإطلاق والتقييد فيها لآليتها أو لجزئيتها. هذا الإشكال. والرد نفس الرد الذي ذكرناه في الثمرة الأولى. إذن نقول ونفس الإشكال والرد الذي ذكرناه في الثمرة السابقة في الثانية أو في الثالثة، في الأولى أو في الثانية، في الأولى والثانية يجري هنا. هذه ثمرة ثالثة. الثمرة الرابعة، نرجع مرة أخرى إلى مقدمات الحكمة، نعطيها عنوان الثمرة الرابعة: مقدمات الحكمة وإطلاق الموضوع. نقول على المبنى المختار، على المبنى المختار في تفسير وتشخيص معنى النسبة الناقصة وتحليليتها. نقول هي نسبة تحليلية، عندي أليف وعندي باء. أليف في النسبة التامة، في الجملة التامة، في النسبة التامة أو في الجملة التامة، إذا شككنا في أن موضوع النسبة هل هو المطلق أو المقيد، عندي نسبة تامة أو عندي جملة تامة فيها موضوع، الآن عندي شك في أن هذا الموضوع هل هو مطلق أو مقيد، ففي هذه الحالة يمكن جريان مقدمات الحكمة وإثبات أن المراد هو الموضوع المطلق، أي إثبات الإطلاق. واضح؟ يسجل نفس الإشكال من الجزئية والآلية، ويسجل نفس الدفع. إذن عندي أليف في الجملة التامة، الجملة النسبة التامة لا إشكال في هذا الأمر. نقول إذن الكلام في جريان مقدمات الحكمة وإطلاق الموضوع. إذن ثمرة رابعة: مقدمات الحكمة وإطلاق الموضوع على المبنى المختار في تفسير وتشخيص معنى النسبة الناقصة وتحليليتها. نقول أليف في النسبة التامة أو الجملة التامة، إذا شككنا في أن موضوع النسبة هل هو المطلق أو المقيد، ففي هذه الحالة يمكن جريان مقدمات الحكمة وإثبات أن المراد هو الموضوع المطلق، أي إثبات الإطلاق. باء في النسبة الناقصة، الجملة الناقصة، إذا شككنا الآن في الجملة الناقصة، في النسبة الناقصة، إذا شككنا في أن موضوع هذه النسبة هل هو المطلق أو المقيد، نسبة أيضا فيها طرفان أو نتصور فيها طرفين، ففي هذه الحالة شككنا في الموضوع هل أن الموضوع هو المطلق أو المقيد. نقول إذن في النسبة الناقصة، الجملة الناقصة، إذا شككنا في أن موضوع هذه النسبة هل هو المطلق أو المقيد، لاحظ، ففي هذه الحالة لا يمكن جريان مقدمات الحكمة وإثبات الإطلاق. ففي الجملة الوصفية مثل الوجوب المعلق على كذا فهو كذا، أو يجري على كذا، ففي الجملة الوصفية كالوجوب المعلق إلى نهاية الكلام، الوجوب المعلق، جملة وجوب موصوف بالمعلق بكذا وكذا وكذا، هنا ففي الجملة الوصفية لا يمكن إثبات أن الوجوب هو الوجوب المطلق غير المقيد لعدم إمكان التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لعدم إمكان جريان مقدمات الحكمة. لماذا؟ وذلك لأن النسبة الناقصة تحليلية، وأنه في صقع الذهني لا يوجد إثبات شيء لشيء، بل يوجد شيء خاص وهو المعنى الإفرادي، فلا يوجد موضوع ومحمول حتى يقال نجري الإطلاق في الموضوع فيثبت الحكم أو يثبت الصفة لمطلق الموضوع، بل الموجود والثابت في الذهن هو مفهوم إفرادي واحد. أما القضية المركبة موصوف ووصف فهي تحليلية وليست واقعية. واضح؟ لاحظ كيف المباني وتأصيل المباني وفهم المباني والاعتماد عليها كيف يفرع لك الأمور في الكلام وكيف يوضح لك المباني في التفريعات. لاحظ التفصيل بين النسبة التامة والناقصة حل لنا الكثير من الإشكالات. فمن اعترض ورفض الإطلاق أو التقييد مطلقاً وقال باستحالته في المعاني الحرفية ربما يكون الذهن والفكر والشبهة لنقل عند القائل هو النظر إلى النسب الناقصة، ومن قال بإمكان ذلك مطلقاً وعلى كل حال ممكن أن يكون النظر عنده إلى النسب التامة. والآن بالتفصيل وصلنا إلى ثمرة هنا، فصلنا بين النسبة التامة والنسبة الناقصة. إذن نقول على مقدمات الحكمة وإطلاق الموضوع، أليف بالنسبة إلى النسبة التامة إذا شككنا في أن موضوع النسبة هل هو المطلق أو المقيد، ففي هذه الحالة يمكن جريان مقدمات الحكمة وإثبات أن المراد هو الموضوع المطلق أي إثبات الإطلاق. باء في النسبة الناقصة أو الجملة الناقصة، إذا شككنا في أن موضوع هذه النسبة هل هو المطلق أو المقيد، ففي هذه الحالة لا يمكن جريان مقدمات الحكمة وإثبات الإطلاق. ففي الجملة الوصفية مثلا الوجوب المعلق على كذا، هذه جملة وصفية الوجوب المعلق، لا يمكن إثبات أن الوجوب، هذه جملة وصفية وجملة وصفية جملة ناقصة تدل على نسبة ناقصة، فهذه في هذه الجملة الوصفية لا يمكن إثبات أن الوجوب هو الوجوب المطلق غير المقيد. لماذا؟ لعدم إمكان التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لعدم إمكان جريان مقدمات الحكمة. لماذا؟ وذلك لأن النسبة الناقصة تحليلية، وأنه في صقع الذهن لا يوجد إثبات شيء لشيء، بل يوجد شيء خاص، شيء واحد، مفهوم واحد إفرادي، بل يوجد شيء خاص وهو المعنى الإفرادي، فلا يوجد موضوع ومحمول حتى يقال نجري الإطلاق أو نجري الإطلاق في الموضوع فيثبت الحكم. فلا يوجد موضوع ومحمول حتى يقال نجري الإطلاق في الموضوع فيثبت الحكم أو الصفة لمطلق الموضوع، لا يمكن هذا، بل الموجود والثابت في الذهن هو مفهوم إفرادي واحد. أما القضية المركبة من موصوف ووصف فهي تحليلية وليست واقعية. بهذا الكلام، بهذه الكلمة واقعية، نكون قد أنهينا ضمن هذه المرحلة الكلام في مباحث الدليل اللفظي، البحوث اللفظية التحليلية. انتهى الكلام في البحوث اللفظية التحليلية، بقي تطبيق العبارة إن شاء الله سنقرأ، لكن قبل تطبيق العبارة لا بأس بأن نذكر الجهة الثانية، الأمر الثاني من المباحث، من مباحث الدليل اللفظي. قلنا من مباحث الدليل اللفظي عندي بحوث لفظية تحليلية وعندي بحوث لفظية لغوية، فهنا نريد أن نشير إشارة بسيطة جدا إلى البحوث اللفظية اللغوية. إذن الكلام الآن البحوث اللفظية اللغوية، أشرنا إلى أن البحث اللفظي التحليلي ماذا فيه؟ أشرنا إلى أن البحث اللفظي التحليلي نحاول فيه التعرف على ما يقابل وما بإزاء الحرف من المعنى المفاد بالجملة، فالجملة معناها ومفادها واضح لا إشكال فيه، لكن ماذا يقابل من كل جزء من أجزاء الكلام، كل جزء من أجزاء الدال، ماذا يقابل هذا الجزء من المعنى، من جزء من أجزاء المعنى؟ هذا هو البحث التحليلي، هذا هو بحث فلسفة اللغة. إذن أشرنا إلى أن البحث اللفظي التحليلي نحاول فيه التعرف على ما يقابل وما بإزاء الحرف من المعنى المفاد بالجملة، فالجملة معناها ومفادها واضح لا إشكال فيه، لكن الكلام في أن كل جزء من الكلام يدل على جزء من هذا المعنى للجملة، فأي جزء من الأجزاء تكون مدلول الحرف، فأي جزء من الأجزاء تكون مدلول الحرف، أو تكون مدلولا للحرف، يا جزء يكون مدلولا للحرف، فأي جزء من الأجزاء يعني أجزاء المعنى فأي جزء من الأجزاء، نقول لكن الكلام في أن كل جزء من الكلام يدل على جزء من هذا المعنى للجملة، فأي جزء من الأجزاء لنقول الآن فأي جزء من أجزاء المعنى يكون هو مدلول الحرف، أو فأي جزء من الأجزاء تكون تعود إلى الأجزاء تكون مدلول الحرف، والأجزاء هنا في المعاني، فأي جزء من الأجزاء من المعاني فأي جزء من أجزاء المعاني أو من أجزاء المعنى يكون مدلول الحرف أو يكون مدلولا للحرف، لأن الحرف هو جزء من الدال، جزء من الكلام، أحد أجزاء الكلام هو الحرف، فأي جزء من المعاني يدل عليه الحرف، أي جزء من المعاني هو مدلول الحرف، أو أي جزء من المعاني أو أي جزء من المعنى هو مدلول الحرف، أي جزء من المعنى هو المعنى الذي يدل عليه الحرف. وعلى هذا الأساس كان الكلام في الحروف والهيئة الذي ذكرناه سابقا. هذا البحث اللفظي التحليلي. البحث اللفظي اللغوي هو مورد الكلام الآن، وهو على قسمين، الأول بحث لغوي تفسيري وبحث لغوي اكتشافي. البحث اللغوي، البحث اللفظي اللغوي أو البحث اللغوي نسميه، وهو على قسمين، البحث أو بحث لغوي تفسيري وبحث لغوي اكتشافي. الأول بحث لغوي تفسيري، نقول عندما يكون لللفظ عدة دلالات عرفية يدل على هذا المعنى ويدل على هذا المعنى ويدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى عرفا ويدل على هذا المعنى عرفا ويدل على هذا المعنى عرفا، فإن البحث اللغوي التفسيري يفسر هذه الدلالات العرفية ويقدم نظرية متكاملة تصلح لتفسير تلك الدلالات دون أن يلزم نقض لدلالة ودون أن تنثلم دلالة منها، يعني يجمع، يأتي بتفسير يجمع كل هذه الدلالات، يفسر كل هذه الدلالات، يثبت كل هذه الدلالات. واضح؟ إذن البحث لفظي تفسيري عندما يكون لللفظ عدة دلالات عرفية، فإن البحث اللغوي التفسيري يفسر هذه الدلالات العرفية ويقدم نظرية متكاملة تصلح لتفسير تلك الدلالات دون أن يلزم نقض لدلالة منها ودون أن ينتنثلم دلالة منها. هذا البحث اللغوي التفسيري. البحث اللغوي الاكتشافي، هذه البحوث تعالج دفع شك حقيقي في مدلول اللفظ، عندي لفظ وعندي مدلول اللفظ لكن يوجد شك في مدلول هذا اللفظ لمعرفة ما هو مدلول الكلمة أو الكلام. إذن عندي لفظ ويدل على معنى وعندي شك في هذا المدلول في هذا المعنى، إذن هذه البحوث تعالج دفع شك حقيقي في مدلول اللفظ لمعرفة ما هو مدلول الكلمة أو الكلام، ويعتمد هنا على وسيلتين. إذن هذا عندي شك في المدلول، إذن هذا البحث سمي بالاكتشافي لأنه يكشف المعنى، يكشف عن المعنى، يدفع الشك ويكشف عن المراد، يكشف عن المعنى. إذن هذه البحوث، وهذا يرجع إلى البحث اللغوي، يعني هذا البحث يرجع إلى البحث اللغوي، لكن لماذا بحثنا في الأصول؟ لأن يوجد بعض الأمور أو بعض الكلمات أو بعض المسائل اللغوية لم تبحث في اللغة، لم تفصل في اللغة، لم تبين في اللغة، لم تعطى الحق ولم تعطى الحق لنقل الكافي والبحث الكافي لها ولبيان معناها أو لتفسيرها أو لبيان دلالتها، فنضطر هنا للبحث عنها في المباحث الأصولية في المسائل الأصولية وتدخل في الضابطة لأنها من العناصر المشتركة والمشتركة من العناصر المشتركة، هذا أولا، ولأنها لم تبحث هناك في اللغة في علم اللغة. إذن بحث لغوي اكتشافي، هذه البحوث تعالج دفع شك حقيقي في مدلول اللفظ لمعرفة ما هو مدلوله أو ما هو مدلول الكلمة أو الكلام، ويعتمد هنا على وسيلتين أساسيتين رئيسيتين أو رئيستين، ويعتمد هنا على وسيلتين أساسيتين رئيسيتين بغض النظر عن الوسائل في علم اللغة. ماذا نعتمد هنا؟ نقول نعتمد على التبادر والبرهان. وقد تحدثنا عن هذه الأمور والتقسيمات مع بعض النقاشات. من تطبيقات هذا البحث اللغوي الأصولي، بعد أن انتهينا من البحث التحليلي وقلنا الكلام في البحث اللغوي، من تطبيقات البحث اللغوي المشتق. إذن الكلام في المشتق، نشير إشارة سريعة إلى المشتق، وأشرنا بعض الكلام هناك عن المشتق. تطبيقات البحث اللغوي الأصولي هو بحث المشتق أليف وباء. نقول أليف: في البحوث السابقة، البحوث اللفظية التحليلية، البحث التحليلي كان الكلام في هيئة المشتق. التفت جيدا، لأن الكلام في البحوث التحليلية ماذا كان؟ كان في المعاني الحرفية، إذن كان في الحروف وفي الهيئات، إذن كلام في هيئة المشتق كان، يعني بصورة رئيسة، والإشارة هناك كانت إلى المشتق لأن المشتق له هيئة، وكان هناك البحث عن الهيئات، إذن لابد من البحث عن هيئة المشتق وفي هيئة المشتق. إذن نقول أليف: في البحوث السابقة، البحوث اللفظية التحليلية، البحث التحليلي كان الكلام في هيئة المشتق باعتبارها جزء الكلمة، أي هيئة المشتق باعتبار هيئة المشتق هي جزء الكلمة أو جزء الكلام أو جزء الدال. إذن كان الكلام في هيئة المشتق ومقدار ما يقابلها من أجزاء المعنى، من أجزاء المدلول، من أجزاء مفاد الكلمة أو الكلام. إذن أليف: نقول: في البحوث السابقة، البحوث اللفظية التحليلية، البحث التحليلي كان الكلام في هيئة المشتق ومقدار ما يقابلها من أجزاء المعنى، فالكلمة أو الكلام المشتمل على هيئة المشتق يدل على معنى، والبحث التحليلي في تحديد أي جزء من هذا المعنى يكون الدال عليه هو هيئة المشتق. واضحة هذه المسألة وهذا الفرع في أليف؟ إذن نقول: أليف: في البحوث السابقة، البحوث اللفظية التحليلية، في البحث التحليلي كان الكلام في هيئة المشتق باعتبارها جزء الكلمة أو جزء الكلام أو جزء الدال، فكان الكلام في هيئة المشتق ومقدار ما يقابلها ومقدار ما يقابلها من أجزاء المعنى، من أجزاء المدلول، من أجزاء مفاد الكلمة أو الكلام، فالكلمة أو الكلام المشتمل على هيئة المشتق يدل على معنى، والبحث التحليلي هو في أي شيء؟ هو في تحديد أي جزء من هذا المعنى يكون الدال عليه هو هيئة المشتق. باء: أما هنا في البحوث اللفظية اللغوية، البحث اللغوي، فالكلام في تحديد المعنى والمفاد والمدلول. إذن فالكلام هنا في تحديد المعنى، في تحديد المفاد، في تحديد المدلول اللغوي أو العرفي للمشتق. إذن باء: أما هنا في البحوث اللفظية اللغوية، في البحث اللغوي، فالكلام في تحديد المعنى والمفاد والمدلول اللغوي أو العرفي للمشتق. فالمشتق هل هو موضوع للمتلبس بالمبدأ خاصة، أو هو موضوع لمفهوم أعم فيشمل المتلبس ومن انقضى عنه التلبس وانقضى عنه المبدأ؟ يشمل المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، يشمل المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ. إذن نقول باء: أما هنا في البحوث اللفظية اللغوية، البحث اللفظي، فالكلام في تحديد المعنى والمفاد والمدلول اللغوي أو العرفي للمشتق. فالمشتق هل هو موضوع المتلبس بمبدأ خاصة، أو هو موضوع لمفهوم عام فيشمل المتلبس ومن انقضى عنه التلبس وانقضى عنه المبدأ؟ وبملاحظة كون هذه المسألة مسألة بحث المشتق تدخل في البحث اللغوي، وملاحظة أنها مسألة، لاحظ، تدخل في البحث اللغوي، وملاحظة أنها مسألة تشكل عنصرا مشتركا في عمليات الاستنباط صالحا للدخول في كل باب من أبواب الفقه، فإن هذه المسألة ينطبق عليها ميزان المسألة الأصولية. لاحظ، نعيد العبارة ونضيف بعض الشيء. نقول وبملاحظة كون هذه المسألة مسألة بحث المشتق تدخل في البحث اللغوي، لاحظ ليس فقط تدخل البحث اللغوي، لكن من شروط البحث اللغوي هنا أنها غير مبحوثة في اللغة، تدخل في البحث اللغوي ونضيف هنا وأنها غير مبحوثة في اللغة أصلا أو لم تبحث بصورة كافية ولا وافية، وملاحظة أنها مسألة تشكل عنصرا مشتركا في عمليات الاستنباط صالحا للدخول في كل باب من أبواب الفقه، فإن هذه المسألة ينطبق عليها ميزان المسألة الأصولية. فلاحظ بهذا اللحاظ يبحث المشتق في الأصول ويكون ضمن المسائل الأصولية، والمختار في بحث المشتق نقول إن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ خاصة، فالمشتق مادة وهيئة، والمادة لاحظ المشتق مادة وهيئة، المادة موضوعة للدلالة على الحدث والهيئة موضوعة للدلالة على نسبة ذلك الحدث إلى الذات، وتلبس الذات بالحدث على اختلاف أنحاء الحدث وكيفياته، وهذه الدلالة والنسبة فرع وجود الحدث وعدم انقضائه، مع كثير من النقاش لكن مجرد نذكر المختار. إذن نقول المختار أن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ خاصة، انتهينا. إذن المشتق موضوع للمتلبس وليس للعام، لكن كيفية التلبس هذا شيء آخر وبحث آخر. أن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ خاصة، تلبس فعلي، تلبس شئني، كثير قلنا من النقاشات موجودة في الموضوع، لكن المختار أن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ خاصة، والمشتق من مادة وهيئة، فالمادة موضوعة والهيئة أيضا موضوعة لشيء، فالمادة موضوعة للدلالة على الحدث والهيئة موضوعة للدلالة على، يعني موضوعة للدلالة على الحدث مثل حدث الضرب، فالمادة موضوعة للدلالة على الحدث والهيئة موضوعة للدلالة على نسبة ذلك الحدث إلى الذات، نسبة الحدث إلى ذات، نسبة الحدث إلى الذات، نسبة الضرب إلى ذات، نسبة الضرب إلى الذات. إذن والهيئة موضوعة للدلالة على نسبة الحدث إلى الذات، ليس فقط هذا، وتدل أيضا للدلالة على نسبة الحدث إلى الذات وتلبس الذات بالحدث، يعني الهيئة موضوعة للدلالة على تلبس الذات بالحدث، للدلالة على نسبة الحدث للذات وتلبس الذات بالحدث على اختلاف أنحاء الحدث وكيفياته، ويأتي التفصيل هذا في مراحل لاحقة إن شاء الله. وهذه الدلالة والنسبة فرع وجود الحدث، إذن عندي حدث وعدم انقضاء الحدث، بعد هذا أقول هذه تدل على نسبة حدث ونسبة حدث إلى ذات وتلبس ذات بالحدث، لاحظ. إذن المادة تدل على حدث، والهيئة تدل على نسبة الحدث للذات وعلى تلبس الذات بالحدث، وهذه الدلالة لا تتحقق إلا بعد تحقق وجود الحدث، أي هذه الدلالة هي فرع وجود الحدث وعدم انقضائه، ولذلك قلنا بأن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ خاصة. وبهذا ينتهي الكلام في مباحث الدليل اللفظي، ويأتي الكلام في مبحث الأمر أو مبحث الأوامر أو مباحث الأمر أو مباحث الأوامر إن شاء الله. ولنطبق العبارة الآن. الثمرة، قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات، يعني الحروف بالمعنى الأصولي نقصد الشامل الذي يشمل الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات، يعني يشمل الحروف الخاصة ويشمل الهيئات، يشمل من وإلى وعن وعلى وفي، ويشمل الهيئات، هيئة المشتق، هيئة الجملة الناقصة، هيئة الجملة التامة، إذن قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، ونحن قلنا هي موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي. لاحظ أين في الثمرة، قال قد يقال، هذا القائل، دليل القائل، قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي. لاحظ خاص لأن الموضوع له خاص، ولأنه خاص فهو جزئي، يريد أن هنا يسجل مانعية الجزئية عن التقييدي أو مانعية الجزئية عن الإطلاق، هذا فهمناه خلال الشرح. فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي، أي هنا تسجل، نقول المعنى الحرفي خاص لأن الموضوع له خاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص، ولأنه خاص فالخصوصية أو هنا الخاص هنا يعني أنه جزئي، وعليه، لاحظ، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي، وعليه أليف أو واحد أو أولاً، وعليه يفرع عن هذا لا يمكن تقييده بقرينة خاصة، أي الجزئية تمنع عن التقييد، وثانيا ولا يمكن إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة. لماذا؟ لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص. لاحظ، إذن نقول وعليه أولا مانعية الجزئية عن التقييد، وثانيا مانعية الجزئية عن الإطلاق، أو نسميها مانعية الجزئية عن إجراء مقدمات الحكمة، أو عن جريان، مانعية الجزئية عن جريان مقدمات الحكمة، أي شيء تريد أن تعبر، أو مانعية الجزئية عن الإطلاق أو عن جريان الإطلاق، أو هناك عن التقييد أو عن إمكان التقييد، وهنا مانعية الجزئية عن الإطلاق أو عن إمكانيات أو عن إمكانية الإطلاق. واضح؟ لماذا؟ يقول لأن الإطلاق والتقييد من شؤون المعنى الكلي القابل للتحصيص، وهذا معنى جزئي غير قابل للتحصيص، وقلنا هذا الإشكال يدفع كما دفعنا الإشكال هناك، قلنا وأثبتنا بأن الجزئية لا تمنع عن التقييد ولا تمنع عن الإطلاق، كأنه يريد أن يسجل هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية أو مما يترتب على ما ذكرناه قبل قليل، ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة، ونحن قلنا لا يمكن تقييد الهيئة، قبل قليل قلنا لا يمكن، يستحيل هذا الأمر، لا يمكن التقييد ولا يمكن الإطلاق، فإذا وجدنا القيد في ظاهر الكلام، ظاهر الكلام يدل على أن القيد يرجع إلى الهيئة، فهل نتمسك بهذا؟ نقول لا، لأننا عندنا حسب المبنى، حسب صاحب هذا القول، فصاحب هذا القول يقول لا، لا يرجع إلى الهيئة، علينا أن نؤول، لأننا أثبتنا، هكذا نقول، نقول لأننا أثبتنا بأنه لا يمكن التقييد ثبوتاً، يعني ثبوتا يستحيل التقييد، فكيف يرجع التقييد إثباتا وظاهرا يرجع إلى الهيئة؟ لا يمكن تقييد الهيئة ثبوتا، يعني استحالة التقييد ثبوتا، فيستحيل أن يرجع القيد إلى الهيئة، أي في الإثبات لا يمكن أن يرجع، فهذا الظاهر الذي يرجع فيه القيد إلى الهيئة لابد من التأويل، فنقول هذا ليس راجعا إلى الهيئة، بل هو يرجع إلى متعلق الهيئة، يرجع إلى المادة، يرجع، ليس، لا يرجع إلى الوجوب، يرجع إلى الواجب. نقول ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله، كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء، وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي، والجزئية تمنع عن التقييد وعن الشرط وعن الاشتراط، حيث أن هيئة الجزاء موضوع لمعنى حرفي، وهذا المعنى الحرفي وهو جزئي، والمعنى الحرفي جزئي وهو جزئي، يعني وهو خاص وهو جزئي وهو جزئي، فلا يمكن تقييده، فلا بد من تأويل الظهور المذكور، أي ظهور الجملة، ظهور الكلام، أي ظهور، فلا بد من تأويل الظهور، أي تأويل ظهور الكلام، في أنه راجع، في أن هذا القيد أو هذا الشرط راجع إلى الهيئة، لا بد من تأويل هذا الظهور، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. فإن قيل إشكال، فإن قيل أو ليس بإشكال، عفوا هذا مثال، فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا زيادة في البيان، مثال للبيان أكثر، يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن ظهر هذا الكلام أن هذا القيد، أن هذا الشرط يرجع إلى الوجوب، إلى الهيئة، إلى الحكم، فأنت تقول لا، لا يمكن أن يرجع إلى الحكم، إلى الهيئة، إلى الوجوب. لماذا؟ لأنه يستحيل التقييد، فإذا يرجع إلى الواجب. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء. والمدلول ما هو؟ وهو الطلب، والمدلول هو الطلب. لاحظ، دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء، على أن المقيد بالمجيء ما هو؟ مدلول هيئة الأمر في الجزاء. وهو هذا المدلول، ما هو مدلول هيئة الأمر في الجزاء؟ ما هو؟ والمدلول هو، وهو الطلب والوجوب، وهو أي المدلول، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب مشروطا، هذا أين؟ هذا بالظهور الأولي، فيكون بالظهور الأولي. ماذا يكون؟ يكون الوجوب مشروطا بالظهور الأولي، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية، يستحيل التقييد ثبوتا، حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية، فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب. بأي شيء تعلق الوجوب؟ إذن فلا بد، هنا تعلق بالإكرام، فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب لا إلى الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقا ويكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء. إذن يكون متعلق الوجوب هو المقيد وليس الوجوب هو المقيد، فيكون الوجوب مطلقا ويكون متعلقه، أي متعلق الوجوب، ويكون متعلقه مقيدا بأي شيء؟ في المثال بزمان المجيء، على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عنه، أو تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. هذه الثمرة، أو أحد الأقوال، أحد المباني لترتب الثمرة. نقول ولكن الصحيح، يعني بحثنا هذه القضية حتى ندفع هذا الإشكال، يعني لو لم نبحث المعاني الحرفية، لم نبحث الحروف هنا، ولم نصل إلى النتائج التي توصلنا إليه، لا نستطيع أن ندفع ما يقوله القائل الآن، أو لا نستطيع أن ندفع هذا المبنى الذي ذكر الآن. والنتيجة فيه كانت بأنه كل قيد يرجع إلى المادة، يرجع إلى الحكم، يرجع إلى متعلق، ويرجع إلى متعلق الوجوب، ولا يمكن أن يرجع إلى الوجوب. لكننا أثبتنا عدم مانعية الجزية وعدم مانعية الآلية، فلذلك نقول ولكن الصحيح، لاحظ، ثمرة تترتب، يعني على البحث ترتب المبنى الذي نحن نقول الآن ولكن الصحيح، وعلى مبحث الآخرين يرتبون ما ذكروه قبل قليل. إذن تختلف المباني فتختلف النتائج في الأصول، فتختلف النتائج في الفقه، لابد من البحث. إذن ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي، ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيان، هذه الجزئية ليست بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفيه، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفيه، أي بل هو قابل لذلك، يعني قابل لأي شيء، قابل للتقييد والإطلاق، بل هو قابل للتقييد والإطلاق تبعا لقابلية طرفيه كما بينا خلال البحث، وإنما هو جزئي بأي لحاظ، بلحاظ خصوصية طرفيه، نار وموقد، غير الكتاب والراف، غير الحوض والماء، غير الطير والشجرة عندما يكون على الشجرة، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. واضح؟ نعيد، ولكن صحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل، أي قابل للتقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفي، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفي، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. لاحظ فقط عندنا هنا نقول لكن لكثير لكي يستحيل فيه الإطلاق والتقييد، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفيه، يعني قابل للإطلاق وللتقييد. فقط عندي عبارة قبل هذا ذكرناها، فيكون الوجوب مطلقا ويكون متعلقه مقيدا. هنا فقط هو كأنه يرفض أو نرفض بأن الوجوب يكون مطلقا، لأننا نقول من يقول باستحالة الإطلاق يقول باستحالة التقييد. لاحظ، يستحيل الإطلاق ويستحيل التقييد بناء على الجزئية أو الآلية، وهنا نقول يجوز الإطلاق أو يمكن الإطلاق ويمكن التقييد، فيحتاج إلى توجيه العبارة كيف يكون الوجوب مطلقا. هذا ليس بكلامنا الآن. إذن انتهى الكلام في مباحث الدليل اللفظي، البحوث اللفظية التحليلية والبحوث اللفظية اللغوية، ويأتي الكلام في الأمر أو الأوامر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.